السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة خاصة مع شيخنا وحبيبنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله. السلام عليكم شيخ.
ازي
حضرتك؟ بارك الله فيك. الأحداث كثيرة وإحنا عايزين نتعرف من حضرتك على الكثير والكثير منها في الحقيقة. فأتمنى أن الحلقة تكفي الموضوعات المطروحة على الساحة.
يا رب.
الأحداث الحالية دلوقتي اللي دايرة على الإنترنت وعلى بعض القنوات الفضائية بتقول أن في هيئة للأمر بالمعروف وأنها ممكن تنتسب لحزب النور أو لها أنف في حزب النور.
لسه سمعها دلوقتي. أنا سمعت أن في هيئة كده بس نتسب حزب النور دي كلام لسه جديد بقى.
ده أن حزب النور هو المسؤول عن هذه الهيئة وهو مسؤول عن أحداثها اللي تمت في السويس أو حتى في الشرقية. فتقول يا شيخ.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا الدعوة السلفية وحزب النور ليس عندهم شيء اسمه هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر. الأمر معروف والنهي عن المنكر أمر في القرآن، صفة من صفات الأمة الإسلامية وواجب من واجباتها ككل. لا يلزم أن توجد لها هيئة. يمكن أن تكون الدولة هي التي تعين هذه الهيئة، الدولة الإسلامية تعين أناس لهذه المهمة، ولكن في الحقيقة لم يتم تعيين شيء من ذلك، وبالتالي فتظل هذه المهمة للأمة الإسلامية ككل، وليس عند الدعوة هيئة الأمر في المنكر ولا عند حزب النور. يعني
الشيخ حسن بوهيم ما عينش هيئة
قطعا واقعا، لم يوجد هذا الكلام، لان الكلام ده كلام طبعا يعني مطروح بطريقه تشويهيه ضخمه جدا، لانه وليس له اصل في الحقيقه. واحداث، اولا احداث الزقازيق دي حاجه ليس لا تمت للدعوه بصله، وده كان اظن مدير الامن بتاع الشرقيه صرح بذلك. ده نزاع بين عائلتين، وبعدين بتاع السويس ده اصلا انا عارف، انا حقيقه اعرف القوى الاسلاميه والاتجاهات والجماعات الإسلامية العاملة في السويس، وعارف إيه من الذي يعمل ومن الذي عنده يعني له وجود وثقة على الأرض. ولا يوجد شيء أصلا اسمه هيئة الأمر في المنكر،
لا يوجد شيء،
لا توجد جماعة اسمها يعني كده. دي أولا هو صعب واحد يطلع بيان، واحد بس يطلع بيان ويسمي إنه هيئة ويسمي إنه جماعة ويعمل، صعب إنه واحد يروح يلتحي ويروح يعمل أي حاجة عشان يتقال الملتحين عمله والسنيين عملوا والسلفيين عملوا. وهل من عقوبة الإنسان الذي يسير مع خطيبته بل ولو زنى أن يقتل؟ هذا الأمر هل ده هو لو
شرعا بقى لو بيتكلم
عن الشرع، الناحية الشرعية أولا ده لو هو في دولة استقيم الحدود هينظر هل هو محصن أو غير محصن، ثبت عليه الحد بأربعة شهود عدول أم لا، وليس ان هو يقتل بهذه الطريقة او باي طريقة كانت. فاولا اقول اليس من الصعب ان واحد يلتحي، زي ما ثبت في بعض المحافظات ان بعض من قبض عليهم في هذا تبين انهم منتمين الى يعني اناس يعملون في بعض الاجهزة الامنية، هناك والتحوا في عشان يقوموا بهذه المهمة. والملحوظ ان هذه الحملة الشرسة تحصل دايما بعد نتائج الاستفتاءات والانتخابات. احنا فاكرين بعد
متكرره
بنفس الاسلوب غير الذكي، انا مش عايز اتكلم الفاظ اخرى اشد، يعني اسلوب غير ذكي في التعامل مع القضيه، وثبت فشله مرات. فاكرين الحمله الشرسه بتاعت غزوه الصناديق وحمل الكلام على غير محمل كلام الشيخ محمد حسين يعقوب وتحميله اكثر مما يمكن، وبعد كان اعقبها بعد 19 مارس
نفس
موضوع قطع الودان والمناخير وميه النار اللي هتتكب في وشوش المتبرجات. والواحد بيمشي في الشارع خصوصا في القاهره يلاقي متبرجات
ولا
لا يعني ما حدش بيقول لهم حتى يعني. فالامر ده لابد ان احنا ننتبه له بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى ايضا، كان بالظبط كده في ناس بتحاول تكسر تقوله الجرعه اللي اتخذت غير كافيه في تنقيص نسبه الاسلاميين.
معنا اخ من اسبانيا بس ناخد من دخلته طيب. اخ عبد القادر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دي اللباس
يا مرحبا، اتفضل اخ عبد القادر.
انت بخير
الله يكرمك، اتفضل.
ما حبيت اسالك واحد سؤال يا اخي.
الصوت غير مسموع.
المراه بين المراه والزوج،
الصوت مش واضح.
نعم
الصوت مش واضح. علي صوتك شوية عبد القادر. اي تفضل.
حبيت اسالك واحد السؤال. ما بين المراه وزوجها يتقابل الحكم الشرعي في ذلك؟ يتقابل
الصوت مش واضح. الكلام مش واضح يا عبد القادر. شكرا. طيب شكرا. طب نرجع تاني.
فبقول بالضبط كده الحملات المستمره دي بتاعت ملك اليمين فين في مصر؟ ملك يمين هو ده نص في القران قطعا واقينا. الا على ازواجهم او ملكه ايمانهم فانهم غير ملومين. لكن واقعنا كلنا يعلمه تماما انه لا يوجد في بلادنا هذا الامر حاليا، غير موجود ملك يمين. فبيترتب على ان واحد يطلع ملتحي ويقول انه هو فيه استمتاع بملك اليمين في الواقع ده كلام بلا شك جزء من هذه الحملة التي كما ذكرت كأنه يقال الإسلاميون لا يزالون يحتفظون بثقة الشارع، والسلفيون هم الذين كأن يعني بحس كده كأنها نوع من العقوبة لينا على شرعيه الدكتور محمد مرسي في الانتخابات. طيب. وكان بالتاكيد هناك يعني ايه سبق تاثير في حسم النتيجه او على الاقل، فكانها بيعاقبوا بنوع من تشويه الصوره. من يقوم بهذه المهمه؟ انا عايز اقول اعداء هذه البلاد من المنافقين الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، لانه يحدثون فيكذبون. يعني اكاذيب فعلا في الحقيقه. وبعدين المفروض ان هذه وقائع يحقق فيها، يثبت التهمة على انسان بعينه يتحمل هو المسؤولية، لا ابوه ولا اخوه ولا جيرانه ولا اصحابه. فما بال ان انت بمجرد حدوث الحدث تقوم تحاول تعمم التهمة على اتجاه باسره؟ بل اتجاهات كاملة اسلامية تشويه للصورة لمحاولة اسقاط وافشال المشروع الاسلامي، وهي احد مخططات او احد جوانب العمل لاسقاط او لافشال المشروع الاسلامي. ففي امور متعدده.
هو طبعا الكذب بسرعه ده شيخ، الكذب بسرعه ده جرب اكثر من مره ولم يؤثر في الحقيقه على التيار الاسلامي.
عشان كده بقول اساليب غير ذكيه،
غير ذكيه
سوف تاتي بالفشل. لان الله لا يصلح عمل المفسدين، ولان سلوكيات الاخوه مهما كان فيها من اخطاء او خلل لا تصل الى هذا الامر. لا. وسيكتشف الناس ذلك خلال يومين معدودين.
ده بس استنكروا من ساعتها
ثلاث ايام. انا رأى يعني حدثني بعض الاقباط بان ده كلام كذب.
الاقباط
والله لسه النهارده بيقول لك الكلام ده كلام كذب. دي جهات اللي بتحاول تعمل الحاجات دي. والا فهم شايفين اصلا الاخوه السلفيين، شافوهم في الاعلام، شافوهم في المعاملات، شافوهم في العمل السياسي، شافوهم في العمل الاجتماعي. ولا يوجد مثل هذا الكلام.
صحيح.
لا بيقتلوا حد ولا حتى بيعاقبوا مرتكب للمنكر يعني من غير ولاية لهم على ذلك. اذا كان لا، فان الامر اللي نحن نقول الدعوه الى الله عز وجل كما امر الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وانا من المشركين. قال الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
طيب ناخد أخونا عبد القادر تاني جزاه الله خير. تفضل أخي عبد القادر.
يا أخي حبيت أسألك سؤال عن حسب المرأة وزوجها في حالة الجماع، يتقابلان وتتقبل هي تقبل القلم ذي الراجل، هل يجوز
تتقبل ايه؟ انا بحاول اسمعك يا اخ عبد القادر، الصوت مش واضح خالص والله. ايوه طب خلاص بقى. ماشي ايوه شكرا. ماشي
يكتب في حاجه
حاول تاخده منه وتصلى هو ده. ماشي
كتابه.
ماشي. طيب دلوقتي شيخ يعني احنا بس احنا بنقر ان هناك الامر معروف ان المنكر ايضا من
الشريعه
من العبادات والطاعات والقربات
ومن اهم مميزات الامه الاسلاميه. نعم. بسبب خيريتها.
نعم.
كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولكن هذا الأمر بضوابطه الشرعية التي من أعظمها العلم قبله والرفق معه والحلم بعده. يا بني أخذ الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الرفق معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل أعرابي إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لقد تحجرت واسعة. ثم ما لبث أنبال في ناحية المسجد، تبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الصحابة أن يضربوه أن يقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، سيبوه يكمل، مع أن في نجاسة نزل أكتر، ومع ذلك لأن ده يقلل الشر والفساد ويمنع التنفير. ثم لما انتهى من بوله قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. ثم قال أريق على بوله ذنوبا من ماء، صلى الله عليه وآله وسلم.
واحدة نأخذ بس الرجل. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم.
السلام.
ألو. أيوه
تفضل معايا.
تفضل
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. حضرتك عملنا بعدين الحلقة فرحت من الدين ليه مدرسة؟ ليه مدرسة؟
اتفضل.
عايز اتكلم عن امر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ التاكيد للفخر.
ايوه
هو التاكيد اللي مد صح ولا ايه؟ والعالم كله قايل ولا ايه؟ انا حضرتك راجل مدير مدرسه وملتحي واتخطبت على مرقى ومسمع من الناس كلها في عربيتين ملاكي واسمي حضرتين عارف والبلد كله عارف واترفعت بالسلاح واتاخد شنطتي وفيها 3200 جنيه ولحد دلوقتي لا حاجه من هناك. واتفقت في جامعه ثلاثه فرعيه. واتصلت حضرتك بالماده بتاعت مراته وقال لك ملتهي وحامل كتاب الله ومدير مدرسه والمدرسين كلها عارفاني كل المراجيع حضرتك عارفاني المدرسين كلها عارفاني والمأمور بتاع الناس كان عارفني وانا عارف المتهمين اللي خطفوني وبلغت عنهم وبقالي بس حضرتك 8 ايام محدش يتكلم انا نمت كتير حضرتك بكلمكم انا نمت عارفين.
لا حول ولا
قوه الا بالله. وانا ملتهي حضرتك وحرق القران وعلى مرأة ومسمع من الناس وضربت النار واتخذت في قلب الشارع وقلتهم يا ريت انتوني يا ريت انجدوني والناس كلها بقت تقول في الشارع على بقيه العربيه.
يعني البلطجيه ما حدش بيتصدى لهم ويتكلموا كتير جدا على حادثه الامر وهي منكر وهي ليست كذلك. وده يؤكد ان هذه ضمن الحمله.
وصلت رسالتك يا اخي فاضل. وصلت
رسالتك. نحن يعني نناشد الاخوه يعني في المؤسسه الامنيه في البلد الاخ فيها ان هم
من المدرسين
من الجيزه انه لابد ان يبحثوا في هذا البلاغ ويعني لابد ان يغيثوا من يحتاج الى اغاثه وزي ما قلنا دي وقائع تحتاج الى يعني قبض على الجناه وتحقيق معهم وبعد كده الامور هتتضح اتضاح تام ان شاء الله.
احنا محتاجين مواجهه للبلطجه.
صحيح والله
احنا محتاجين مواجهه للبلطجه في الشارع مش
وليس مجرد انها حمله اعلاميه هائله. 100 منظمه نسائية وحقوقية بتدعي يقول تستنكر التعرض للمرأة. ايه هو ايه اللي حصل؟ هو حد عمل لحد حاجة؟ ده امر عجيب بالشكل.
هو دايما شيخ هذه زي ما حضرتك اشرت الى في البداية انه ان هذه الحملة محاولة دايما بعد كل
لكن نناشد المنصفين ان لا يشاركوا في هذه الحمله، نناشد الاعلاميين، نناشد اصحاب المنظمات الحقوقيه ان يتثبتوا. يعني انا من خلال القناه الخليجيه بناشد الاستاذ وائل ابراشي ان يراجع يعني موقفه في هذه المساله. انه لا يصلح ان الاعلام سلاح خطير جدا انه يؤتى بواحد ثم يحمل على ملايين من المنتسبين لهذا الاتجاه. ده من
هذا من الظلم البين.
نعم هذا من الصف.
معنا الاخ وائل بس من اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اخ وائل.
ياسر بعد اذنك.
اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم دكتور ياسر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك انا شايف ان الحمله الاعلاميه الشرسه والافتراءات اللي على القناه السلفيه بالذات ليها علاقه بموقفنا الشرعي من الماده الثانيه للدستور. وان احنا هنقف في موضوع ان حذف كلمه مبادئ والقاء على نص الماده بدون مبادئ وبدون احكام هي الشريعه الاسلاميه, هي دي المعركه الحقيقيه من وراء كل محاولات التشويه دي.
والله انا معك على هذا, ان هذا من اعظم الاسباب فعلا.
نعم
انا معك ان هذا من اعظم الاسباب فعلا, وان هو اصلا فيه احساس
ان حضرتك هم يعلموا ان قد يكون لنا طفل لو هم اصروا على كلمه مبادئ او سووه للنص الثاني, نحن ممكن ندعو الناس الى رفض هذا الدستور الذي يعادي شرع الله, وبالتالي لازم صورتنا تهتز عشان ما بيناش كل بعد كده لما ينزل الدستور يتحور المجتمع. فهي المعرفه كلها معرفه ان انا مسويهم دلوقتي عشان لما يجوا يقولوا للناس يا جماعه الماده الثانيه كده بنقطعها, ده كلمه مبادئ او التغيير فيها سوف يلغي فاعليتها, محدش يسمع لنا. دي نمره واحد. ونمره اثنين, احتمال ان يكون في اعاده لانتخابات مجلس الشعب, فلازم هذا التيار بهذا الشكل يخذل هممه. وانت عارف حضرتك ان دي وسيله لكذب الجوله اللي جايه.
تحليلك ممتاز يا اخويا, تحليلك ممتاز, ان هو غالبا هيكون في انتخابات, هيكون في انتخابات. لا ده هو شبه اكيد, يا اما التلت يا اما الكل.
صحيح.
فده فعلا انا معك على هذا فعلا, وان ده غرض مقصود. ويعني ولكن احنا ده انا بقول للناس حطوا المادة التانية بالصياغتين كسؤال في الاستفتاء, وسيبوا الناس يختاروا, ونحن متأكدون من ارادة هذه الامة, لان الامة عقيدتها وارادتها في العودة إلى دينها, إلى شريعة الله سبحانه وتعالى, الشريعة. ولا بد أن كلنا يكون لنا دور جميعا من الآن في توعية الناس في الفرق بين الأمرين. وللعلم يعني إحنا ما كانش أصلا في مشكلة في مبادئ لولا التفسيرات الباطلة لهذه الكلمة. الأصل إن كلمة مبادئ الشريعة ما هو صح من مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا نزاع فيها, وان يحكم بينهم بما انزل الله. وفي حاجه في حد هيقول القران ليس من مبادئ الشريعه؟ الحكم ما انزل الله من مبادئ الشريعه الاسلاميه.
نعم.
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من مبادئ الشريعه الاسلاميه.
نعم.
وهذا كلام لا يشك فيه عاقل.
لكن الاشكاليه في التغول.
لكن لا, المشكله ان هو اللي حصل ان هم حاولوا يفسروا كلمه مبادئ بما يخالف لفظها ولغويا ودستوريا وفقهيا.
نعم.
وتم يعني في عصر العصر السابق توجيه سياسي معين حول محاولة تفريغ هذه المادة بهذا التفسير, ان هو يكون قطع الثبوت والدلالة معا. قطع الثبوت يعني كل آيات القرآن, ما هو تفسيرها لابد ان يحتاج الى ظن الدلالة. يعني على سبيل المثال كلمة يد, فقط السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هيقول لك تعالى نختلف في كلمة سارق ونقول ايه يعني فاقطعوا, ويقول يعني ايديهما, وكل منهم له احتمالات.
قبل ما تجاوب على دي ثانيه واحده بس. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اخ محمد, اتفضل اخ محمد. ايوه اتفضل.
انا بتكلم بالنسبه لقضيه شاب اللي هو قتل في السويس. واضح طبعا ان اجهزه الامن الدوله هي اللي بترعى هذا الموضوع.
عالي صوتك شويه يا اخ محمد.
بقول لحضرتك بالنسبه لقتل الشاب اللي في السويس.
ايوه نعم.
واضح ان هو عن طريق اجهزه امن الدوله بتحرك بعض البلطجيه اللي هم عليهم هيئه وسمه, يعني يخليهم عليهم سمه الملتحين ولبس الجلباب الابيض, لان طريقه القتل اللي قتل بها هذا الشاب استحاله ان تصدر من اي واحد ينتمي الى الاسلام.
انا على اي الاحوال احب بس اقولك في الاول ان انا لا استطيع ان اتهم احدا بغير بينة, ولا اقول امن دولة, ولا اقول مخابرات, ولا اقول ناس اجانب, ولا اقول بلطجية, لما يثبت بالبينات. انا علمنا الشرع البينات على الدعاء, ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا اتهم احدا, لان يعني احنا ولو كان غير مسلم, فضلا ان يكون مسلما, ولو كان عنده معاصي وعنده خصال سيئة وعنده ظلم قبل ذلك, ولكن أنا لا أتهم أحدا إلا ببينة. أنا بقول الأجهزة الأمنية تحقق وتبحث في تاريخ الناس دول وتدور عليهم وحتى تصل إليهم, وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سيتبين تماما أنهم بعيدين عن الاتجاه السلفي, عن الدعوة السلفية, لا شك في ذلك.
في لوث يعني يا شيخ, يعني في لوث ظاهر جدا.
أنا أنا يعني أنا أنا لا أتهم أحدا إلا ببينه. طيب. أنا ما أرضاش بالظلم. لأن خد بال حضرتك دلوقتي في ناس موجودة في أمن الدولة دلوقتي في السويس اللي هم الأمن الوطني, يبقى هم اللي هيلبسوا هذه التهمة. دول أشخاص بأعينهم موجودين, أنا لا أستطيع أن أتهمهم بلا بينة. ناس يقول لا دي المخابرات اللي بتعمل, أقول لهم مش المخابرات دي, في ناس موجودة في المخابرات دلوقتي هيتحملوا هذه التهمة, أنتوا تحملوها لهم. أنا ما أعرفش مين, ممكن تكون أصلا أناس ليسوا من ضمن أجهزة مسؤولة وهم وعصابات عايزة تعمل تشويه, وناس تانية هي اللي بتشتريهم, وناس أجهزة من الخارج ربما بتشتريهم. وإحنا عارفين إن كان في ناس جهات معينة من الخارج تمول اضطرابات معينة داخل البلاد, وزي ما بقول مش صعب إن واحد يلتحي ده أسبوعين هتكون اللحية بقت كبيرة, ومش صعب إن هو يطلع بيان, واحد يكتب بيان ويطلعه ويقول إحنا كذا لإرعاب الناس. من على أي الأحوال أنا بقول الكلام ده, وبإذن الله تعالى ستتضح الصورة وسيكون الكلام بينا إن شاء الله
بإذن الله. طيب قبل ما نكمل موضوع الشريعة, عشان ده موضوع مهم جدا, أخذ الأخ عبد الهادي معايا. الأخ عبد الهادي, الأخ عبد الهادي معايا.
السلام عليكم.
عليك السلام. اتفضل أخ عبد الهادي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ياسر؟
الحمد لله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخنا أستاذنا الفاضل؟
الله يحفظك.
عندك كيف حالك وحال الشيخ الشيخ محمود خلف إمام مسجد التوحيد سيدي عبد القادر؟
ربنا يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا.
كيف حالكم؟ الحمد لله الذي نصر الإسلام وأهله.
يا رب يسر تمام النصر, احنا في أول السكة لسه.
إن شاء الله. وعايزك تبلغ رسالة للإخوة يا شيخنا إن ربنا كده يعني جعل في سكينة وفي طب طيب في الدعوة إلى الله عز وجل. عايزك تبلغهم رسالة إن اللي يكلم عن اللحية أو المعجبات أو أي حاجة تخص الإسلام يكون سكينة وطيبة وقلب كده ربنا عز وجل يأمرنا بالسكينة, فما يكونش في عنف وفي تشدد وفي كده.
أحسنت جزاك الله خير. لوصياتنا لجميع الإخوة, لأن مجتمعنا ما زال لم يتهيأ لكثير جدا من المعاني الشرع, يحتاج إلى أن يتعلم, يحتاج كما ذكرنا إلى علم وحلم وصبر.
نعم جزاك الله خير. هذه شكرا على هذه المداخلة.
نرجع بقى نتكلم. نقول
بتقول دلوقتي
نقول إيه السارق
والسارقة. ما كانش في مشكلة لو كانت مبادئ الشريعة. إيه المشكلة يعني؟
المشكلة الحقيقية
الشريعة ولا الشريعة؟
هناك من يقول إن مبادئ تعني مقاصد, مع ان دي مختلفة. المقاصد دي معناها بيقولوا حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل.
نعم.
اي حتحقق المقاصد دي بقى يبقى خلاص محدش دور على الاحكام, وهذا بلا شك. يعني واحد يقول مثلا ايه المقصود من الصلاة؟ المقصود القرب من الله سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لك انا مش هصلي وهتقرب قريب من ربنا, والصلاة وسيلة لا غاية, زي فرق منحرفة من منتسب الى التصوف مثلا ده, وهيستحل ترك الواجبات. واحد هيقول انا هحفظ الاعراض بان احنا نعاقب المغتصب بالاشغال الشاقه المؤقته او المؤبده مثلا, ونقول ممنوع الافعال الفضيحه في الطريق العام, ومش لازم ان احنا نمنع الزنا اذا كان بتراضي الطرفين, مش هنلتزم بالاحكام مثلا. ادي واحد بيقول بهذه الطريقه, بيقول العبره بالمقاصد. واحد تاني بيقول لا ده قطع الثبوت والدلالة بعد, زي ما قلت دلوقتي السنة يقولوا كده, واحد قالها لي بره كده خرجت بره السنة كلها بره, لانها ليست قطعية الثبوت. نمرة اتنين القرآن قطع الثبوت ولكن الدلالة. السارق يقول لك مين السارق؟ لازم بعضهم يقول لك لازم يسرق اكتر من مرة مش مرة واحدة. فاقطعوا ايديهما, فاقطعوا القطع يشمل الجرح والإبانة. الإبانة اللي هو ايه؟ فصل ايديهما. أيديهما تشمل الكف والرزغ ولا من الإبط, وكل ده فيه إيه؟
احتمالات.
في احتمالات. إذن القرآن ليس قطعي الدلالة, يبقى لا قرآن ولا سنة. والإجماع واحد يطلع ويقول لا أنا مخالف, يبقى انتهت القضية. والقياس أصلا عامته ليس إيه؟ قطعيا, ليس من القياس الأولى ولا من القياس المتفق على صحته. يعني في كل الأنواع القياسات مختلف فيها. يعني فمثل هذا الكلام معناه عدم وجود مادة تانية أصلا, عدم وجود مرجعية للشريعة أصلا. فلذلك بنقول هذا التفسير هو الذي أفسد كلمة مبادئ. وإلا فأنا أحد الإخوة الأفاضل
نضمن إن إحنا ما يفسروش المادة بهذه الطريقة. فيش طريقة لضمان عدم تغولهم على المادة بهذه الطريقة.
لابد أن ينص عليها في الدستور.
لابد أن ينص على هذا.
لو حينص عليها في الدستور يبقى كده حيمنع هذا التفسير. يعني ينص على تفسير كلمة مبادئ. ده هذا يعني
تنص على ان تفسير مبادئ على انها الشريعة
على انها نقول مثلا القدر المتفق عليه من بين المذاهب والا يخرج القول عن المذاهب. لكن ده
كلام الشيخ الازهر مش قال لك كده.
هو الشيخ الازهر فعلا كان قال لي هذا الكلام وهناك يعني حضور كثر يشهدون هذا التفسير ان الشيخ الازهر لا يرضيه
خروج
السنة ولا يرضيه خروج الاجماع ولا يرضي اعتبار اي دلاله لغويه فيها اختلاف تعتبر مسقطه لقطعيه الثبوت الدلاله في القران للقران والسنه.
فهذا لا ظاهره طالعين في الظاهره موجودين في الجمعيه التاسيسيه بينصوا على ان عايزين المبادئ.
ما هو يعني هذا الكلام في الحقيقه يعني
اولا كلام
لا هو في طبعا كتير بيحاول ابقاء كلمه مبادئ بس احنا بنقول ان لابد انه لا يصلح ان تفسر بانها قطعيه ثبوت الدلاله معنى ده تفسير بما يفرغ هذه المادة من مضمونها تماما. والعجب يعني إن هناك من يقول ويعني يعني يسمح لأصحاب الشرائع أو أصحاب الديانات أتباع الديانات السماوية بالتحكم إلى شرائعهم. أتعجب وأقول يبقى غير المسلمين يسمح لهم بالتحكم إلى شرائعهم وإحنا شريعتنا لا نتحكم إليها. أنا بقولش خلوا الشريعة يعني لو كان الأمر كذلك يبقى الشرائع والشريعة
صحيح.
لكن وبعدين لو قلت مبادئ بقى الشرائع زي ما يعني يقول مبادئ الشرائع هو ليس عندهم قطع الثبوت والدلالة لا ده ولا ده لأن المسألة يعني
طيب
والمحكمة لا تدخل
في نكمل المسألة دي. طب نكمل المسألة دي بعد ما ناخد اتصال. السلام عليكم يا أخ أحمد معايا الأخوان بجيزة أضع. الحضرتك بتتكلم على الصياغه وبتتكلم على الدستور وبتتكلم على الشريعه الاسلاميه والمحافظه على الهويه. المساله دي مفيش
على فكره لم يتم بعد
حتى الان
لم يتم مناقشه لا لم يتم مناقشه اي مواد داخل اللجان الجمعيه التاسيسيه انما قدمت اقتراحات فقط للعرض ثم المناقشه غالبا تتم بعد تصنيف الاقتراحات.
طيب انا عايز اخد مع حضرتك محور اخر.
البعض بيقول في معارك وفي خطر وفي لا ما حصلش اصلا انما هي افكار
موجوده
لا هي افكار معروضه لسه ما حصلش مناقشات.
طيب ناخد محور اخر بس ناخد حسام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اخ حسام. اتفضل
كيف حالك شكلك؟
اهلا ومرحبا
الشيخ ياسر عامل ايه؟
الحمد لله فضل ربنا اللهم استعان
منور الشاشة الله يشكره
ربنا يبارك فيك يا حسين الله يحفظك
ربنا يبارك في حضرتك. لا تعرف شيخنا والله عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
الله يبارك في حضرتك. أنا عايز أعرف ليه هم العلمانيين والإغرابيين الحرب الشرسة الشديدة على الإسلام والإسلاميين ليه ممتدة وشغالة بالشكل ده على طوال الفترة الماضية بالرغم ان هم اللي بيطالبوا بالتقسيم وبيقولوا بالحريات وبينادوا بالحريات ليه حاليا ما بيعطوش الاسلاميين كما يسمونهم القدر المطلوب او القدر المستحق؟ يعني هم بينادوا بيقولوا احنا كنا والقوة ولازم ان احنا نكون كل حاجة كل واحد ياخذ حقه ورهانوا على ان الاسلاميين لم ياخذوا 15% في الانتخابات الاولى بالرغم من الضغط الاعلامي الشديد والقنوات يعني بكل بجاحه شديده جدا بتشين في الاسلام والمسلمين وتشوه صوره الاسلاميين كسلفيين او غيرهم. ليه هم حتى الان مع الاصرار والعناد الشديد ده مش عايزين يفهموا او مش عايزين يوصلوا لان المسلمين ياخذوا حقهم حق بسيط جدا ان هم
ياخذوا
الجزء المستحق له
ليس اكثر. نعم وصلت. هو الحقيقه ان هو يعني الحريات دي زي سرم العجوه. انا في لقاء مع احد يعني
الرموز يعني
لا غير المسلمين حتى غير المصريين بقول لهم يعني مش من اهم مقومات الحريه الشخصيه عندكم يعني في الحضاره الغربيه حق اللباس انه يلبس الانسان اللي هو عايزه في حدود يعني. لماذا تمنع فرنسا وتحرم وتجرم النقاب وكذا غيرها من الدول؟ فهذا الكلام عجيب يعني. هو ده صنم العجوة. الحرية طالما كانت حرية التحرر من الدين الشرع، أما إذا كانت حرية التعبد لله سبحانه وتعالى فسوف يكون فيها مقاومة وتشويه. يا رب اهديهم يا رب. مع أن سعادة الإنسان وراحته في الدنيا والآخرة لا تكون إلا في شرع الله.
طيب أخت الأخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أخت.
السلام عليكم.
والله أنا بس عايز أسأل إن الحملة الإعلامية دي قد تكون أثرت على بعض المنتسبين للدعوة السلفية، لأن إحنا بنجد مثلا دلوقتي حزب النور لما بيجي يرد عن بعض المسائل ما بيستخدمش طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو توضيح الرؤية الشرعية في المسألة. مثلا لو سئلوا عن عدم قيام المشايخ مثلا أثناء استلام الجمهوري يقول ما نهتمش بسفاسف الأمور، لو مثلا حد سئل عن النائب النصراني للرئيس يقول لا حزب النور ما لوش تصريح في هذا الشأن، بغض النظر عن أنه يوضح الرؤية الشرعية، خصوصا أن فضيلة الشيخ ياسر يعني قال على موقع صوت السلف أن دخول العمل السياسي نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال جديد ما كناش دخلناه قبل كده. ما بنجدش دلوقتي يعني اللهجة الشرعية في أغلب أحاديث أعضاء الهيئة العليا للحزب مثلا، يعني بعضهم اللي بيتحدثوا في الإعلام أو كده بيتجنبوا الهجمات الإعلامية أو حاجة بأن هما ما يوضحوش الرؤية الشرعية والكلام بالدليل وبالنص القاطع وكده. فعايزين كلمة من فضيلة الشيخ في هذا الشأن، وكلمة برضو في شأن النائب النصراني ومثل هذه الأمور بالنسبة للرئيس يعني.
الله يعني جزاك الله خير. لا والله احنا عندنا الكلام دائما بيبقى واضح واتكلمنا فيه في كل حتة. ربما بعض الاخوة اللي هم الاعلاميين بعضهم مش كلهم الا فهناك يعني من صرح بان احنا فعلا لا نقبل مسألة النائب النصراني، لان الله عز وجل قال ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، واجمع العلماء على انه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، وانه اصلا الدول الغربية هل عينت نائب مسلم؟
هل
عينت نائب مسلم؟
لا تفعل.
مثل هذا احنا عندنا يعني 8-7 دول أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنص دساتيرها نصا على دين ومذهب رئيس الدولة. فاحنا لما نقول ان الدولة دولة ان مصر دولة إسلامية ونقول ان هذا يقتضي ألا يتولى أمرها يعني نائب، لأن النائب ممكن يبقى يتحمل مسؤولية رئيس الجمهورية في وقت من الأوقات.
نعم.
فمثل هذا الأمر ده طريقنا، وإحنا لا نقبل خلاف ذلك وننكر على من فعل ذلك حتى لو كان رئيس الجمهورية، لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. بنبلغ الناس في هذا الأمر. فمسألة السلام إحنا يعني نحن لم نقم لأجل أن يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فلو في أولا لا يوجد قانون يلزم الشخص المدني بالقيام أثناء عزف موسيقى السلم الجمهوري، لا يوجد نص في القانون يأمر بذلك وينهى عن ضده ويعتبره جريمة، ولو وجد يبقى مخالف للشرع. ولو كان على أي الأحوال بتكلم، بس عشان لماذا قامت الدنيا ولم تقعد على ذلك. الموضوع ده موضوع احنا التزمنا فيه، ولا يصح ان احنا يعني عرف معين عند الناس خالف الشرع لا استطيع ان التزم به. انا احترم العرف الذي لا يخالف الشرع.
جزاك الله خير. هي دي السياسة الشرعية. اخونا احمد من الجيزة تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ارحب بالشيخ ياسر والشيخ محمد. وبس انا والله كنت عايز اتكلم في قضية ان احنا نعمل توعية سريعة ان احنا ما ينفعش نخرج نجيب حاكم يطبق شريعة رب العالمين وبعدين نبدأ نخالف هذه الشريعة، حتى ولو بتعريض الكلام ان احنا نجيب نائب نصراني او نجيب نائبة امرأة، لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مخالفة النصوص الصريحة هذه هي التي تجعل الآية تنقلب علينا، لان احنا اصلا مكننا بفضل الله، فلا يجوز لنا ان نخالف هذه النصوص التي جاءت من عند الله عز وجل. أرجو من الشيخ ياسر أنه يعني يأخذ الأمر بقوة وبشدة، ولا يدع لأحد فرصة أنه هو يعرض أصلا بالكلام. إحنا ما انتخبناش الدكتور محمد مرسي عشان يجيب لنا نائب نصراني أو يمثل لنا امرأة تبقى قائدة علينا. أرجو عدم مخالفة النصوص، وإلا
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسنت جزاك الله خيرا ونحن نقول ذلك معك ونبلغ النصيحة السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي بهذه نصيحة كل من انتخبوه في الحقيقة لأجل أنه وعد شرع بمناصرة شرع الله. ونحن نعلم أنه لا أن كل شيء لابد أن يتم بالتدريج، لكن هذا أمر لم يفعله حسني مبارك، لا عين امرأة نائبة ولا عين قبطي نائب ولا أنور السادات ولا جمال عبد الناصر ولا الملك فاروق ولا الملك فؤاد، لم يقع ذلك قط. حتى لو النص الدستوري بتاع الدين الدولة رسم الإسلام لا يعني، مع ان ده هو على الصحيح انه يعني ان هو لابد ان يكون رئيس الدولة مسلما،
ده يعني يا شيخ
ده يعني نقول ده لو ان البعض يقول لا ده لا ده لا يعني ذلك، لكن حتى لو كان لا يعني فليس هناك نص في الدستور الفرنسي ولا في الامريكي انه ما ينفعش عين نائب مسلم، ومع ذلك لم يتم قط. وهو هقول حاجه يعني هو يعني اوباما تطارده انه ايه ولد مسلما عندهم، كان دي حاجه اختراق غير محتمل. فالامر ده معلش يعني عدد نسبه المسلمين في فرنسا بالنسبه لمجموع الشعب اكتر من نسبه الاقباط في مصر من مجموع الشعب، ومع ذلك عايز اقول ان المسلمين في فرنسا ما بيقدروش ان هو يتجوز اثنين ولا يقدر يورث اولاده للذكر متحولين علنا، ولا يستطيع ان يمارس الاحوال الشخصيه في ما يتعلق بشريعته في وسط هذه البلاد. ومع نحن اننا لا نقول ان هذا يقع في بلادنا للمسيحيين او الاقباط، ولا بل نقول من حقهم ان يتحكموا لشريعتهم،
لان شريعتهم
ولكن, ولكن لا يتولى امر البلاد او يكون ممكن ان يتولى امر البلاد. وجود مستشار في المؤسسة الرئاسية ده أمر محتمل.
نعم.
ودي نصيحة للإخوة للأخ الدكتور رئيس الجمهورية إنه يعني يراعي هذا الأمر، وإلا فيعني ستقع يعني أشياء.
السياسة لا.
فقدان أولاً أي فقدان نصرة الرب سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل إنما يعني نصره بيعني يعني يعني بما يعني يسر من الرغبة في نصرة أمر الشريعة وفي إعلاء دين الله سبحانه وتعالى، ثم نصره بإخوانه وأبنائه الذين اختاروه لأجل نصرة الدين.
نعم. هو بس عايز أسألك سؤال في الحتة دي، مستأخد الأخت أمة الله. السلام عليكم.
أيوه عليكم السلام. أول حاجة أنا مضم نفس الصوت، أنا سلفية وما انتخبتش الدكتور محمد مرسي على أساس أن هو قال لي طبق الشريعة ويا ريت يكون صوتي بيوصلني، أنا سمعت إن هو بيتابع القوات الإسلامية. فبقول له انا ما انتخبتكش علشان تخالف شرع الله، ما انتخبتك عشان تقول تطبق شرع الله، ولو اعلم ان هو هيختار الاختيارات دي مش هختار. وانا اقسم بالله حوالي 1500 صوت اقنعتهم بيه، وبقسم بالله يعني بقيت اروح في كل مكان في الشارع اي مكان اقدر اكلم حد، وكنت بكلم حد. فالواحد كان مقتنع ان هو بينصب دين الله. انا ما انتخبتش عشان انصب السلفيين ولا الاخوان، بل بالاصل انا بنصر الاسلام وده الهدف تطبيق الشريعه. وانا بقول له ان لو ناخد مصطفاش الله عز وجل وهو في المكان ده، سبحان الله من انزل المبارك مش الشعب المصري، هو الله عز وجل، واللي يقدر برضه ينزلنا هو الله عز وجل. وتاني حاجه الهجمه اللي على الاسلام دلوقتي يا دكتور محمد علشان تنزلك، ان كان على السلفيين او الاخوان، هم هجموا على السلفيين دي برضه من ضمن النقاط، لانه كان سبب نصرته فعلا السلفيين فعلا، لان اول مره 4.5 مليون صوت دي واضحه، يعني ما حدش احنا مش هنكذب على نفسنا، سبب سلفيين كتير، احنا كنا بنكلم اهالينا وجيراننا وكل الناس اللي نعرفهم عشان نقنعهم. الاعلام دلوقتي انا شايفه برضه نقطه، ان الشيخ ياسر ترجعوا تعملوا لنا مؤتمرات زي ما كنتوا بتعملوا في كل الاماكن، رمضان جاي الناس تشتغل في المساجد وفي كل الاماكن ديت، علشان يبقى ده ان شاء الله يبقى احنا اعلان كل واحد فينا سلفي او اخوان ايا كان توجهه، يبقى اعلامي بيختص بالدين. وبقول لهم ان ما ينفعش بعد ما السلفيين ينشروكوا مصر ده النهارده انت تيجي تقول اصل السلفيين ينفوا جانبا زي مجلس الشعب برضه، وقعدتوا يا دكتور محمد تاخدوا صوت الليبراليين والعلمانيين وفي الاخر اطاحوا بكم وهم اللي بيمثلوا بكم على القنوات، لكن اخوانكم السلفيين ما عملوش ده، واحنا ده مش منهجنا كنا سلفيين، ولكن احنا بنحب اي حد بيحب الدين بنحبه في الله عز وجل، ده الهدف الاسلام. انا مش بربي ولادي علشان يطلعوا يلاقوا انسان. لو انا عاوز اساله سؤال، لو دلوقتي لا قدر الله بعمره ومات، هتبقى رئيسه الدوله النائبه ست يتحول نائب قبطي طب ازاي؟
جزاك الله خير.
انا مبسوط جدا والله العظيم.
جزاك الله خير.
جزاك الله ان يثبت الاخوه والاخوات. جزاكم الله خيرا. والله كلمات رائعه وجميله جدا، وانا ارجو الله ان تصل الى كل الاخوه ابتداء من الدكتور محمد مرسي واخواننا في الحريه والعداله واخواننا في الاخوان المسلمين، عشان يعرفوا النبض الحقيقي لمن ايدوا الدكتور محمد مرسي. وفعلا الاخرين لم يؤيدوه ولن يؤيدوه.
صحيح.
ومهما صنع
ومهما استرضاه
ومهما لن يرضوا. ولذلك لا يكونن الدكتور محمد مرسي هو الذي يسن هذه السنه غير غير الموافق للشرع.
طيب المحور هو خلاص، انا كده كان محور الجمعيه التاسيسيه يعني ايه قطناه بدرجه ما. كنت بقول لحضرتك المحور الخاص بالايه بالرئيس اللي احنا بنتكلم على هذه الجزئيه، الا ترى انه بلا صلاحيات محاوله ايضا للتشويه كما هو الحال عندما كان هناك خلطا في الاعلام بين المؤسسه التشريعيه او السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في محاوله لاسقاط المشروع الاسلامي؟
هو ما حدث من الاعلان الدستوري المكمل قبيل اعلان النتيجه بالتاكيد الحد من صلاحيات الرئيس بطريقه يعني فجة جدا وواضحة جدا، ونحن لا نرضى عن هذا الإعلان الدستوري. وهو في الحقيقة لأجل أن يعني نحن لا نطالب له بصلاحيات مثل صلاحيات الرئيس في الدستور 71 المعدل، صلاحيات حسني مبارك لا نطالب له بذلك، ولكن نطالب بقدر من التوازن، قدر من إمكانية أنه يتخذ قرارات يستطيع أن يصلح من خلالها، وليس أنه فعلا زي هو بالضبط خطوات اللي هي ان مجلس الشعب يبقى يتساب مده
يعملش حاجه
عشان الناس، والناس فاكره ان هو مجلس الشعب عملت لنا ايه، مع ان مجلس الشعب ليس سلطه تنفيذيه. السلطه التنفيذيه ما زالت كما هي. فيقوم الناس تقول ما عملت لناش حاجه، ولكن باذن الله تبارك وتعالى يعني الدكتور محمد مرسي بما حاز من تاييد خلال
الفترات
الثلاثه الجميله التي القاها، نرجو الله سبحانه وتعالى انه ما ياثرش عليها نهائيا قضيه الايه النائب القبطي والنائبه الامراه
باذن الله. طيب اخو دكتور سعد من المطروح، اتفضل دكتور سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ازيك يا دكتور ياسر؟ ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. شو اخبارك؟
اتفضل. الحمد لله. بس
اخبارك؟
اتفضل. الدكتور مرسي اصواتنا كلهم بنسبه اكبر من اي محافظه فعلا.
معلش يا دكتور سعد، علي صوتك شويه يا دكتور سعد. قطعت. طيب المحاور السياسيه كتير، انا مش عايز اوغل فيها، انا عايز محور ايماني، انا عايز اخرج شويه من
ال يا رب يسر واعني يا رب،
بس اخرج شويه من السياسه. بس في حته مهمه مؤثره قوي في الموضوع ده، في موضوع التاثير الاعلامي. الكذب ليس له اثر، الكذب ليس له اثر في نفوس الناس، لكن لما يبقى في اخطاء سلوكيه من بعض الاخوه او من بعض التيارات مما ينتمون للمشروع الاسلامي، سلوكيات كذب، خلف الوعد، غيره مما الشهوات، القضايا دي خطيره جدا.
نعم، هذا الامر في الحقيقه طبعا اولا احنا يعني لابد ان نعلم ان الدعوه الى الله عز وجل بالعمل والسلوك والخلق مقدمه على الدعوه الى الله عز وجل بالكلام.
نعم.
ولكن على اي حال انا ارى ايضا ان الاعلام له دور كبير في وضع ميكروسكوب
تضخيم الاخطاء
جد كبير جدا بقوه كبيره جدا على بعض الاخطاء الفرديه. اولا الاخوه والسياسيون واعضاء الحزب او اعضاء الاحزاب الاسلاميه والمشاركون في الدعوه ليسوا معصومين. لا من الصغائر ولا من الكبائر. ولكن اذا كان الامر قد وقع من البعض تجاوز ومخالفه للشرع وسلوك خاطئ، فليتحمل كل مسؤوليتها. قال الله عز وجل: ولا تزر وازره وزر اخرى. فمساله محاوله تحميل اتجاه بأسره، اتجاه الاسلامي كله او الاتجاه السلفي او حزب النور او الدعوه السلفيه، ما خطأ بعض الافراد، فهذا الامر ظلم وعدم انصاف، ولا بد ان يتحمل كل انسان ارتكبه. فان يعمم الامر ليقال ملايين الملتزمين هم كذلك، ما انتوا عملتم، ما انتوا طلعتوا كذا، هذا الكلام ظلم وعدوان. ننصح اخواننا جميعا اولا بان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يعلموا انهم يمثلون الاسلام،
هذا المحور المهم
وهذا الذي نريده اولا. يعني انتم تمثلون الدعوه الى الله، انتم تمثلون الالتزام بهذا الدين، فلا بد ان يراعي كل واحد منا لسانه.
ما بقاش خطا بس يا شيخ، ما بقاش خطا، ما بقى صدع، بقى في خطوره انه
بلا شك بلا شك ان هذا لان الناس تتاثر بالسلوك اكثر من تاثرهم بالكلمه. ولذلك كل واحد يعلم ان مسؤوليته متضاعفه الان. مسؤوليتنا مشتركه، ومسؤوليتنا كما ذكرت في يعني انجاح المشروع الاسلامي متضاعفه، وهذا يتم بالعمل كما يتم بالقول. لابد ان يكون هناك التزام حقيقي، وان يعني نحذر من ان نقع في سلبيه تنفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وعلى اي الاحوال المنصف يقول ان موقف الدعوه، موقف الحزب ممن يرتكب الخطا بعد ثبوت ارتكاب الخطا، بعد ثبوت البينات في انه لا يتصدر في الاماكن التي يعني كان يتصدر فيها قبل ذلك، يجعلنا نقول ان هذا من الانصاف، وهو يزيد من رصيد الدعوه ورصيد من رصيد الحزب
الطبيعي المفروض الطبيعي.
ده الانصاف.
نعم ده الطبيعي. طيب اخرج بحضرتك بقى واخرج بالمشاهدين من المحاور السياسيه دي، واتكلم بكره غدا ليله النصف من شعبان.
نعم.
وهي ليلة مباركة.
نعم، حديث ليلة نصف من شعبان
حديث ثابت،
حديث لها طرق متعددة. وصحح الشيخ الألباني هذه الأحاديث، وإن كان بعض أهل العلم بيضعفها، لكن بمجموع طرقها هي يعني هي صحيحة ولا تقل عن رتبة الحسن في فضيلة هذه الليلة.
تثبت
بكثرة الطرق. نعم. لا يقل عن رتبة الحديث الحسن، مما ينبغي أن نهتم بهذه.
ما الذي يشرع لنا أن نفعله
فيه؟ أهم شيء هو إزالة الأحقاد والشحناء من النفوس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يغفر فيها لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا أخوين وإنهما شحناء، أو قال يغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن، نسأل الله العافية. فنريد أن نصفي قلوبنا، كل من يرى يعني عليه حقا أو يعلم أن عليه حقا لأخيه المسلم فليبادر إلى تحلله منه، وكل من يعني بينه وبين أخيه شحناء فليبادر إلى الاتصال به وإزالة هذه الشحناء، وكل من يرى نفسه حقا على أخيه لذلك هو بينه وبينه غضب أو حزن فأنا أدعوه إلى أن يسامحه حتى يزول من قلبه هذه الشحناء. ليس هناك دعاء مخصوص ليلة نصف من شعبان. الدعاء يعني الذي يتنقله الناس دعاء ليلة نصف من شعبان ليس صحيحا. نزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة نصف من شعبان هو ضمن الأحاديث الحسنة، وهو سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هذا في الثلث الأخير من الليل. والظاهر أن نزول الرب سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته ليلة نصف من شعبان نزول خاص بهذه الليلة المباركة. ثم هي يعني هذا الشهر شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله إلا قليلا، وإن كان قد ورد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهو حديث صحيح، يقصد به أن من لم يكن تعود على الصيام قبل ذلك لا يبدأ الصيام كمستعد لرمضان. لا يبدأ الصيام بعد نصف شعبان، ولكن من كان متعودا على أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصوم أكثر شعبان فليصوم إلى قبيل رمضان، ولا يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم كأن يكون يوم الاثنين أو الخميس ممن تعود على ذلك، أو ممن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أيضا إذا تعود على ذلك فليفعل هذا الأمر، ولكن يعني إزالة الشحناء من القلوب أهم ما يلزمنا في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يبلغنا رمضان
آمين،
أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى
آمين،
وأن يجعلنا من عباده المخلصين
آمين. طب شيخ أنا كنت عايز أسألك سؤال، أقول لك طيب كيف يعني نتهيئ لرمضان، كيف نهيئ القلوب لرمضان؟
أنا والله وصيتي يعني لنفسي أولا ولإخواني ثانيا بالاقتراب من القرآن العظيم، فنحن نحتاج إلى أن نراجع القرآن وإلى أن نتدبر القرآن ونكفي من قراءة القرآن. والله العظيم مشاكل كثيرة جدا 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 بتحل بدعوة. ندعو الله عز وجل لهدى الموازين تقلبت وتغيرت. احنا كنا بين لحظة وأخرى ممكن نلاقي ان البلد يعني تحولت الى صراع هائل لو كانت النتيجة مثلا يعني عدم نجاح الدكتور مرسي. وكان بين لحظة وأخرى. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، مقلب القلوب، تتقلب القلوب على ان يفعلوا كذا، قلبكم ان يفعلوا كذا. والأمر ده هيحصل ازاي؟ من مع العباده، مع الذكر، مع تلاوه القران.
دي النصيحه شيخ، نختم بها الحلقه. دي النصيحه
هو ده بس.
كيف نستحضر، كيف نهيئ القلوب لرمضان؟
نهيئ القلوب لرمضان ب يعني
قراءه القران،
قراءه القران، قيام الليل ما استطعنا، ذكر الله عز وجل في الصباح والمساء، ان نجتهد في يعني الصيام كما ذكرنا لمن يعني يجتهد في الصيام، يعني الاجتهاد في حسن معامله الناس، في خدمتهم، في قضاء حوائجهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. لا نملك إلا أن نشكر حضرتك على ما قدمت. نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، وأن يرفع قدرك، وأن ينفع الله بك المسلم ولي ذلك وقدرك. أخواننا وأخواتنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى حسن المشاركة، مشاركات جميلة من أخواننا وأخواتنا، جزاكم الله خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.